هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة على صفيح ساخن، ووقف إطلاق النار مهدد بالخروقات، فنسأل اليوم من خلال محاورنا: من يفرض السيطرة ومن يحدد مستقبل الاتفاق؟ هل وقف إطلاق النار في غزة صامد أم مرحلي؟ كيف تعيد تل أبيب تشكيل الاتفاق سياسيا وأمنيا؟ ما فرص نجاح المرحلة الثانية وسط التحذيرات الفلسطينية؟ والآن ندخل إلى قلب الصراع في غزة لنكتشف كيف تحاول تل أبيب إعادة تشكيل المشهد وتهديد مستقبل الاتفاق. غزة بين هدنة هشة واتفاق على وقف على حافة الانهيار، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768. و22013848. وقف إطلاق النار في غزة ما يزال قائما، لكنه أقرب إلى ترتيب هش منه إلى اتفاق مستقر. وفي الكواليس تتسارع محاولات إعادة هندسة مساره ومآلاته، مرحلة يجري الإعداد لها بعناية، تختلط فيها الحسابات الأمنية بالأهداف السياسية تحت مظلة رعاية دولية معقدة. في هذا السياق تعمل تل أبيب على الالتفاف المنهجي على اتفاق وقف إطلاق النار. تحت عنوان ما تسميه التخطيط الاستباقي، تسعى للحفاظ على معادلات السيطرة وتفريغ الاتفاق من مضمونه. ويبرز ذلك في الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي. وبحسب التقديرات، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المتوقع مطلع العام المقبل لن يكون مسارا تقنيا بل ساحة اشتباك سياسي وأمني بامتياز، لا سيما في ظل سعي الاحتلال لفرض شروط جديدة وخطوط حمراء تعيد تعريف الالتزامات والنتائج استنادا إلى اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن رقمي 2803. والمرحلة الثانية وفق هذه الرؤية تحمل أهدافا حساسة أبرزها نزع سلاح المقاومة وإعادة انتشار قوات الاحتلال خلف ما يعرف بالخط الأصفر، إضافة إلى الدفع نحو تشكيل إدارة محلية في غزة تعمل تحت إشراف مجلس السلام، صيغة تعكس توازنات إقليمية ودولية أكثر مما تعبر عن واقع القطاع. في المقابل تتصاعد التحذيرات الفلسطينية، تحذيرات من تفريغ الاتفاق من مضمونه ومن انهياره الكامل. القيادي في حركة حماس غازي حمد اتهم الاحتلال بتنفيذ خروقات ممنهجة لوقف إطلاق النار، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يضع الاتفاق برمته على حافة الانهيار، ومحملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو إفشال محتمل للمسار القائم.
حركة حماس لم ترتكب خرقا واحدا منذ بداية الاتفاق والتزمت التزاما كاملا. في المقابل فإن دولة الاحتلال ارتكبت الكثير من الخروقات المتعمدة والواضحة والمخطط لها، والتي بالمجمل العام بلغت أكثر من 813 خرقا، أصبح لدينا تقريبا ما يقارب من 400 شهيد، أكثر من 95% من هؤلاء الشهداء هم من المدنيون منذ وقف إطلاق النار. ولا شك أن هذه الخروقات المتعمدة الواضحة والفاضحة تهدد الاتفاق بشكل كبير جدا وتجعله يترنح، ولذلك من المطلوب أن يتحرك الإخوة الوسطاء وجميع الأطراف المعنية باستمرار وقف إطلاق النار لردع دولة الاحتلال عن ارتكاب هذه الخروقات المتكررة كما قلت والمتعمدة، لأنها بالفعل تضع الاتفاق في مهب الريح. وأنا أقول بشكل واضح نحن نحمل المسؤولية الكاملة عن كل هذه الخروقات وعن التلاعب بالاتفاق لدولة الاحتلال فقط، لأنها هي التي تعمل ليل نهار من أجل إفشال هذا الاتفاق.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب
أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم، أهلا
وسهلا. حياكم الله دكتور. هل تسعى تل أبيب عبر التخطيط الاستباقي لتفريغ اتفاق وقف النار في غزة من مضمونه؟
مش بس اتفاق مع قطاع غزة، أي اتفاق. نعم. أي توجه هم يرون كيف يخدم مصالحهم الاستراتيجية. في هذه المرحلة مهمتهم الرئيسية هي تصفية القضية الفلسطينية عبر نزع سلاح المقاومة وإخضاع الآخرين إلى الأجندة الصهيونية. ما يخدم هذا الهدف هم يتبعونه. إذا كان الاتفاق ينفذ كما يريد الصهاينة، بمعنى القصد المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يؤمن لهم المزيد من الضغط على بيئة الفلسطينية، بيئة الشعب الفلسطيني.
نعم.
ليصبح في مكان متناقض مع المقاومة، بما يزيد الضغط على المقاومة، بما يفرض عليها كما يتوهمون نزع سلاحها. بهذه المرحلة الهدف المركزي للكيان الصهيوني وأسياده وأتباعه هو تجريد المقاومة من سلاحها، سواء في فلسطين، سواء في لبنان أو في أي مكان. هم باتوا متيقنين أن النظام الرسمي العربي لا يستطيع مواجهتهم حتى لو أراد، بني بطريقة هشة لا تمكنه من مواجهة أي تحدي، وهو إضافة إلى ذلك هو خاضع لتوجيهات الإدارة الأمريكية تحت وهم أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تحمي عروشه، وهذا وهم. الإدارة الأمريكية هي أولاً تحمي الكيان الصهيوني، والعروش أو الآخرين الذين يخدموا هذا الكيان ويغطي المشروع الاستكباري في بلادنا هم يقفون إلى جانبه بهالحدود. أكثر من ذلك هم لا يقيمون لنا اعتبار. يجب أن لا ننسى ماذا كرر ترامب أكثر من مرة: هؤلاء عليهم أن يدفعوا، أنتم معكم فلوس ادفعوها. غير ذلك ما لهم قيمة، ما لهم قيمة إطلاقا. القيمة الوحيدة في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أو فلنقل بشكل أدق الإدارات الولايات المتحدة، قيادة الولايات المتحدة، لأنه الآن بتنا بعد 7 أكتوبر أمام خلافات وفروق بين موقف القاعدة الجماهيرية الشعبية في الولايات المتحدة، أو ما يعرف بالأجيال الصاعدة الجيل زد والمثقفين، هم بواد، والإدارات التابعة للوبي الصهيوني وضغوطه والاحتكارات المالية في واد آخر. لأن الولايات المتحدة تنظر لحقيقة من يخدم الطغم المالية التي تشكل الإدارات في الولايات المتحدة.
نعم.
الحركة الصهيونية شريك أصيل بهذه الطغم المالية.
نعم.
يقوى دورها بقدر قوة الكيان الصهيوني، بقدر قوة القاعدة التي أسسوها لحماية مصالحه. نحن الآن بفعل بالعكس، يعني إذا شئت لو الدول العربية فعلا تعي مصالحها الحقيقية، الكيان الصهيوني بعد أن فشل في إخضاع المقاومات، فشل أمام المقاومة في فترات سابقة بأكثر من موقعة، تمكنت المقاومة من إثبات عجز الجيش الصهيوني عن القيام بالدور الوظيفي المكلف به من قبل الاستكبار العالمي. كان الوضع تغير تماما.
طيب،
كانت بالضرورة.
طيب دكتور، برأيكم إلى أي مدى ستؤثر زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن على مسار الاتفاق؟
شفنا ترامب الآن يريد أن ينفذ هذا الاتفاق ولو بصورة شكلية.
نعم.
لأنه له مصلحة في ذلك، في صعيد الانتخابات النصفية القادمة في الولايات المتحدة ستتأثر نتائجها بشكل كبير بما يجري في غزة.
نعم.
هذا بات واضحا للجميع. حتى ترامب نفسه قال تغير المناخ السياسي في الولايات المتحدة. سابقا كان من يدعم الكيان الصهيوني يلقى الدعم الشعبي، الآن العكس، من يدعم الكيان الصهيوني عليه سخط شعبي. لذلك هو سعى إلى هذه ما يسمى اتفاقية ترامب للسلام، أو اتفاقية سلام 2025. القصد منها كانت إنقاذ الكيان الصهيوني من هذه العزلة الدولية.
نعم. نعم.
من هذا النبذ الدولي للكيان الصهيوني. وهذا الأمر التقدير لن ينجح في ترامب، لأن الكيان الصهيوني كشف من أوراقه ما كان يسعى عبر عقود وعقود لإخفائه. كان يزيف طبيعة الكيان الصهيوني ليقولوا للآخرين أن الكيان الصهيوني يؤمن مصالحكم وهو يحمل ذات القيم المتوهمة للغرب.
نعم.
يعني القيم متوهمة للغرب. لحكام الغرب، الناس موضوع آخر، الناس الشعبية موضوع آخر، أنهم هم الديمقراطية، هم الحرية، هم
إذن
مع حقوق الإنسان.
نعم. إذن دكتور،
ثبت العكس.
نتنياهو يعني بشكل عام سيفشل في تحقيق شيء كبير في هذا، في هذه الزيارة. طيب، هل المرحلة الثانية
لما يريد ترامب،
هل المرحلة الثانية من وقف النار ستكون أكثر تعقيدا وصراعا على الأرض؟
بالتأكيد. بمعنى، شوف، التصعيد، مستوى التصعيد هذا أمر يعود إلى حقيقة إدراكهم بالعقبات التي تواجههم في الميدان.
نعم.
هم يدركوا أن هناك عقبات، يعني بعيداً عن هذا الضجيج الإعلامي الذي يريد أن يقنع شارعنا أن المقاومة هزمت.
نعم.
أن المقاومة خسرت ولا تملك من أمر أوراق القوة. هم يدركوا العكس، هم يرون أنهم حتى بعد أن تمكنوا في لبنان من إلحاق ضربات قوية وقوية جداً بالمقاومة، إلا أن معركة أولي البأس اللي استمرت نحو 66 يوماً أثبتت هشاشة الجيش الصهيوني وعدم قدرته على مواجهة المقاومة وفشله في مواجهتها. هذا في الوقت الذي كان لا زال الجرح سخن والضرب القوية التي لحقت بالمقاومة. فما أدراك الآن بعد مرور هذا الوقت من الزمان، والناس رتبت أمورها بشكل أفضل، استعدت بشكل أفضل، والعدو الصهيوني لم يعد يملك شيئا لم يفعله في العدوان الإبادي على غزة وعلى جنوب لبنان. إذن هو بوضعه كما هو ولم وفشل في تحقيق شيء في عز ما أنجز من إنجازات. يعني هو أنجز إنجازات أعد لها بشكل كبير جدا، ليس من قبل الكيان الصهيوني بل من قبل الإدارة الأمريكية، من قبل المخابرات البريطانية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، هذا بات معروفا. كل ذلك لم يتمكنوا من تحقيق نصر حاسم آنذاك. نعم الحقوا بنا الأذى كبير وقدمنا أعز شهدائنا وهذا صحيح، ولحق بنا الدمار الشديد، لكنهم لم ينجحوا في السيطرة على مناطق المقاومة وقوى المقاومة. فهم يدركون، يعني المؤسسات الأمنية الحقيقية أو ما يمكن أن يسمى بالدولة العميقة يدركوا أن ما عجزوا عن تحقيقه بعد الضربات التي نجحوا فيها لتوجيهها للمقاومة سواء في لبنان أو في فلسطين سيفشلوا في هذه الجولة إذا ما تجدد القتال رغم أن وضعنا صعب.
طيب ما في هذا الخضم، يعني في هذا الخضم ما مصير نزع سلاح المقاومة في ظل استمرار الاحتلال في خروقاته وسيطرته؟
سيسعى دوما لهذا وستنكشف كل الوجوه الكالحة التي تتآمر مع العدو في سبيل هذا الهدف، لكن بالتأكيد هذا الهدف لن يتحقق إطلاقا. هم عجزوا عن تحقيقه في عز قوتهم، في عز إنجازهم الذي كما قلنا تحقق بفعل تعاون دولي، تعاون كوني ضد المقاومة، حتى تعاون من ما يمكن أن يقال عنه زورا أبناء جلدتنا، يعني من شعوبنا وأمتنا. رغم ذلك فشلوا. فما أدراك الآن؟ ما أدراك الآن بعد أن بات الكيان الصهيوني في عزلة، بعد أن بات الجيش الصهيوني في وضع لا يحسد عليه؟ كل من يتابع تطورات الكيان، تطورات خاصة القوات البرية التي هي تحسم المعركة على الأرض، هشة جدا. كل هذا يؤكد أن ما عجزوا عنه في تلك اللحظات الحاسمة لن ينجحوا به الآن.
طيب ما دور الوسطاء الدوليين في ردع الخروقات وحماية الاتفاق باختصار لو سمحت دكتور؟
أولا أنا لا أعتقد أن هناك وسطاء، هناك الولايات المتحدة تقرر ما تريد، تصيغ القضايا مع الولايات المتحدة، أما الدول الأخرى المسمى وسيطا يمكن أن يعني تتمنى على الولايات المتحدة، تطلب من الولايات المتحدة، لكن لها، لكن هل تستفيد من الإمكانات المتوفرة بين يديها للضغط لتحقيق أهداف معينة لخدمة الشعب الفلسطيني أو الشعب اللبناني أو هذه الأمة؟ هذا للأسف الشديد غير موجود. طيب أنا لا أعتقد بوجود وسطاء، بوجود ولايات متحدة تلعب وآخرين تابعين لها. أو خاضعين لها.
طيب دكتور، هل يمكن للاتفاق أن يصمد أمام الانتهاكات المتكررة من الاحتلال باختصار لو سمحت؟
في ظروف، نعم في ظروف تفرض على هذا، يعني كل لأسبابي كل اللي ما يلغب به أن تبقى الهدنة بهذا الحدود، يعني فيش هدنة تامة، فيش وقت تام لإطلاق النار، لكن فيش حرب واسعة كما حدث في السنوات الأخيرة.
نعم، وبرأيكم يعني في ظل هذا الواقع من يملك الكلمة النهائية في تحديد مستقبل غزة بعد الاتفاق؟
في اللحظة الراهنة الكل بيعتقد أنه يملك أوراق، لكن أنا رأيي مع المتغيرات المتوقعة في العام 26 حتى على الصعيد الداخلي في الولايات المتحدة ستعود الكلمة لأبناء غزة وأبناء فلسطين كما لأبناء لبنان وأهل جنوب لبنان.
شكرا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت.
We're gonna make it.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان. نشكر الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة بين هدنة هشة واتفاق على حافة الانهيار، ومدى إمكانية صمود وقف إطلاق النار، وهل هذا الصمود سيكون يعني هذا الاتفاق سيكون صامدا أم مرحليا، وكيف أيضا تعيد تل أبيب تشكيل الاتفاق سياسيا وأمنيا، وفرص نجاح المرحلة الثانية وسط التحذيرات الفلسطينية. نشكر الدكتور وليد وننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى باقة من تقارير ورسائل مراسلين، وطبعا الساعة الآن 2:07 مساء بتوقيت القدس المحتلة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل تداعيات المنخفض الجوي وخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار، وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ من إعلان مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وفاة طفل فلسطيني نتيجة البرد القارس. حسب المجمع الطفل سعيد عبدين عمره 29 يوما توفي نتيجة البرد داخل أحد الخيام في مواصي خان يونس، وهو الطفل الرابع الذي يتوفى نتيجة البرد خلال المنخفض الجوي خلال أسبوع مضى في قطاع غزة، ليرتفع عدد الوفيات أيضا إلى 17 مواطنا فلسطينيا، جزء منهم نتيجة انهيارات المنازل والجدران نتيجة الأمطار التي ضربت قطاع غزة. وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أو مجمع الشفاء الطبي نقص كبير في الأدوية وآلية للتعامل مع حالات البرد التي تتواصل أو يتواصل وصولها إلى مشافي وزارة الصحة. كل هذا يأتي في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، بدءا من إطلاق النار المتواصل على مخيم حلاوة في جباليا البلد، حيث أصيب 2 من المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، امتدادا إلى حي الشجاعية الذي نسف فيه جيش الاحتلال مربع سكني كبير، ومواصلة إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية على خيام النازحين على أطراف حي الشجاعية. كذلك واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة على شرق مدينة خان يونس مع قصف مدفعي. البحرية الإسرائيلية كذلك أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه شواطئ البحر في رفح ومدينة خان يونس دون أن يبلغ عن وقوع عصابات، وبهذا تكون الاعتداءات الإسرائيلية ممتدة من مدينة رفح جنوبا حتى جباليا شمالا، ولا تزال طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق بالأجواء. نذكر أيضا أن هناك 11 إصابة وقعت مساء أمس نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي، قالت إسرائيل أنه وقع بطريق الخطأ واستهدف تجمع للمواطنين الفلسطينيين وسط مدينة غزة.
وفي غزة أيضا لا يتوقف خطر الاحتلال عند القصف والدمار، الآلاف من الصواريخ التي أطلقها العدو ولم تنفجر تحولت إلى موت مؤجل يختبئ بين الأزقة وداخل البيوت. قنابل صامتة تتهدد الأطفال والعائلات في كل لحظة، وشاهد جديد على إجرام الاحتلال المستمر.
في حيتل الهوى جنوب مدينة غزة لا يحتاج الخطر إلى صوت كي يعلن حضوره. بين البيوت المدمرة يعيش الناس جيرانا لصواريخ لم تنفجر ولكنها أيضا لم تهدأ، كهذا الصاروخ الذي يعرف كل من حوله أن ثانية قد تغير حياة شارع بأكمله.
كيف بده الواحد ينام؟ كيف بده يخلي أطفاله في الشارع؟ طب أنت عارف هذا الصاروخ أي وقت بده يأذي هذا الحي؟ ولا أي وقت بده يسيء لهذا الحي؟ هذا الصاروخ يعني بأقرب وقت لازم يرتفع من هذا المكان، هو وأحد الصواريخ اللي مش ظاهرة. يعني أنا عندي صاروخ داخل البيت تحت القواعد، عند جيراني صاروخ تحت البيت تحت القواعد، في يعني كذا صاروخ في هذا المكان. الرعد هذا أجا ولا واحد تهيأ أنه هذا رعد للمطر، الواحد تهيأ له الصواريخ اللي موجودة في هذا المكان انفجرت من دون استثناء.
لم يملك معظم الأهالي طرف الهرب، عادوا إلى بيوت فقدت جدرانها وإلى طرقات تقف فيها الصواريخ مثل أشباح لا تغادر، ولكن هناك من عجز عن العودة لاستصلاح جزء من بيته خوفا من خطوة خطأ فوق صاروخ داخله.
دخلت البيت جوا تفاجأت انه في فتحة من اعلى السقف حتى اخر سقف، وفي جورة في قلب البيت، حفرة في داخل البيت. اجت الفرقة من الدفاع المدني وفحصت المكان وقالت لي في صاروخ موجود في بيتك تحت البيت. فكانت صدمة بصراحة، حسيت انه الخيمة صارت ملازم حتمي للفلسطيني الغزاوي.
المفارقة القاسية أن الصاروخ الذي لم ينفجر حين كان يفترض أن يفعل بات اليوم السبب في أن تبقى عائلات خارج بيوتها، وأن ينام الأطفال وهم يعرفون بأن جيرانهم ليسوا بشرا بل بقايا حرب ما زالت مفتوحة. بين الخوف اليومي ونقص الإمكانيات يبقى المدنيون الحلقة الأضعف في مواجهة مخلفات الموت التي تركها الاحتلال. مجدي وأمثاله ينتظرون يوما يزول فيه هذا الخطر وينعمون بالأمن ولو للحظة داخل بيوتهم.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
كان هذا تقرير الزميل رأفت سعيد، مشكورا. ونتابع معكم في برنامج فلسطين اليوم من القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي الحنوكا، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. وتزامن الاقتحام مع استهداف باب القطانين، حيث أضاء مستوطنون للمرة الثانية شموعا في شمعدان وضعوه عند الباب من الجهة الخارجية، أحد الأبواب الغربية للأقصى، ضمن طقوس احتفالية شملت رقصات وصلوات جماعية على الدرج المقابل للباب. يذكر أن قوات الاحتلال تغلق باب القطانين يوميا قبل صلاة العشاء لمنع المصلين من ارتياده، وتبقيه مفتوحا أمام المستوطنين في تصعيد واضح يستهدف المسجد الأقصى وأبوابه. هذا وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة للحشد والرباط لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس عددا من الفلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحامات ليلية طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. في شمالي الضفة داهمت قوات الاحتلال بلدة مادما جنوبي نابلس واعتقلت الطفل محمود قط بعد تفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياته. كما اقتحمت مخيم العين للاجئين غربي نابلس واعتدت على شاب داخل منزله قبل اعتقاله وهو محمود يوسف خالد، وذلك بالتزامن مع اقتحام المدينة بعدة آليات عسكرية من جهة حاجز دير شرف العسكري. وفي محافظة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشابين براء وأنس شناعة خلال اقتحام بلدة حجة شرقية المدينة. كما داهمت أحياء في مدينة قلقيلية من بينها حي النقار ونفذت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل تخللها إخضاع عدد من المواطنين لتحقيق ميداني. أما في طول كرم داهمت قوات الاحتلال ضاحية الذنابة شرقية المدينة واعتقلت المواطن معتصم شلباية عقب تفتيش منزله. كما اعتقلت بلدتي عنبتة وكفر اللبد شرق طولكرم واعترضت المركبات والمواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل أن تعتقل الشابين أنس عبد الجبار رجب وأحمد عبد اللطيف فقها. وامتدت الاقتحامات إلى مدينة البيرة وسط الضفة وبلدة حسان غربية بيت لحم وبلدة حلحول شمالي الخليل. وفي بلدة دورة جنوب غربي الخليل داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمد الفقيه وعبثت بمحتوياته ونكلت بأفراد العائلة. وفي جنوب الضفة أيضا اقتحمت قوات للاحتلال خربة دير رازح جنوب مدينة الخليل وانتشرت في محيط منازل الفلسطينيين واعتدت بالضرب على شابين من سكان المنطقة. كما اقتحمت قوة أخرى المنطقة الجنوبية من الخليل حيث صدمت آلياتها مركبة فلسطينية عمدا ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها دون تسجيل إصابات. وفي سياق متصل هاجم مستوطنون مسلحون شمال مدينة الخليل مركبة فلسطينية بالحجارة ما أسفر عن تحطيم زجاجها وإلحاق أضرار مادية بها. بخطط ممنهجة وسياسات متواصلة يواصل جيش الاحتلال تهجير الفلسطينيين من بيوتهم وهدم المساكن في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. هذه الممارسات تأتي في سياق سياسة واضحة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتسعى سلطات الاحتلال من خلالها إلى تقليص الوجود الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو القدس المحتلة، وسط صمت دولي تستمر الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
على نحو جماعي يخرج سكان من هذا الحي في قلنديا شمال غرب القدس المحتلة حاملين أمتعتهم وما تيسر من أغراض بيوتهم، خروج قصري أجبر عليه هؤلاء تنفيذا لأوامر صادرة عن سلطات الاحتلال بهدم بيوتهم. لا تخفي هذه السيدة حزنها، بعينيها الدامعتين تراقب بألم وحسرة ما يدور حولها لتحين بعد وقت قصير ساعة الحقيقة. البيوت التي كانت المأوى والملجأ لهذه العائلات الفلسطينية تحولت إلى أثر بعد عين أمام أعين أصحابها وبذرائع وحجج واهية.
أنت بتتعب وبتشكى عشان تثمر وتعمر ويجي في الأخير في ضربة باقري هدت الشلة اللي بنيتها إلى 50 سنة. حجة الاحتلال الصبحيات بكل منطقة عسكرية، بقول له طب أي أساس منطقة عسكرية؟ يعني أنا أمي جابتني في الأرض هان، أنت وقت ما بدك تسوي عسكري وقت ما بدك تسوي مدني.
هذا البيت بعز علينا، هذا تعب عمره وتعب عمرنا يعني وشكانا، هذا تعبنا وشكانا أولادنا ولليوم مستعمل سد في ديون عليه البيت هذا الساعة.
في الضفة الغربية المحتلة عمليات هدم البيوت وتهجير ساكنيها أخذة بالتصاعد يوما بعد آخر، فيما يطلق جيش الاحتلال يد المستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم كلما سنحت الفرصة. ليس هدم البيوت وحده ما يهدد بقاء الفلسطينيين في أرضهم، كل مصدر رزق فلسطيني بات مهددا، ومنه مقلع الحجارة هذا قرب بلدة بيت فجار جنوب الخليل، المقلع الذي يعتبر مصدر الرزق الرئيسي لكل المنطقة ويعد مصدرا لحجر القدس المعروف بلونه الفاتح والذي يستخدم في واجهات مباني المنطقة ليضفي عليها طابعا معماريا مميزا. العاملون في المقلع يشعرون بالتهديد وهم يخشون على عملهم من توسع المستوطنات الصهيونية أو مصادرة الاحتلال معدات المقلع ومن الأزمة المالية الخانقة في الأراضي الفلسطينية.
الكيان المؤقت يتآكل من الداخل والنخبة العسكرية تقر اليوم بما حاولت إخفاءه طويلا، أزمة وجودية خانقة تضرب بنية الكيان، قسامات، فشل قيادي، تراجع حاد في القدرة على الردع، اعترافات تؤكد أن الخطر الحقيقي لم يعد على الحدود بل في قلب الكيان المتصدع. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
الانهيار يبدأ من الداخل. هذه المرة ليست صواريخ المقاومة من شغل صفارات الإنذار لدى الكيان المؤقت، بل أحد جنرالاتها السابقين إسحاق بريك الذي شغل مناصب رفيعة عدة داخل المؤسسة العسكرية لجيش الاحتلال، نشر مقالا في صحيفة معارف العبرية يحذر فيه من أزمة وجودية شاملة يواجهها الكيان. فبريك يقول إنه عكس ما تظهره حكومة نتنياهو، فإن جيشها غير قادر على الدخول في حرب متعددة الجبهات. ويضيف الجنرال السابق أن الانقسام المجتمعي داخل الكيان وصل إلى مرحلة عميقة تهدد التماسك الوطني. أما اقتصاديا فإن عجز الميزانية والتكلفة المعيشية المرتفعة والمخاطر المالية كلها مؤشرات تنذر بخطر يقترب. ويذهب بريك أبعد من ذلك، إذ يحمل مسؤولية الفشل الاستراتيجي كما يقول للقيادة الحالية، معتبرا أن القرارات تدار بردود فعل قصيرة وليس ضمن مشروع ورؤية استراتيجية. تحذير بريك يأتي من ضالع في عمل ومزاج المؤسسة العسكرية والتي تعد العمود الفقري للكيان، ولا يكتفي بإشعال صفارة إنذار، بل يطرح ما يسميه رؤية وطنية واضحة كخطة إنقاذية، داعيا إلى إعادة بناء جيش قوي لا كما تصوره وسائل الإعلام، وقيادة سياسية موحدة يلتف حولها الجمهور، وإلى خطط اقتصادية تزيل كل المشاكل العالقة. لكن هل يمتلك الكيان القدرة أو ترف الوقت لمعالجة ما يحذر منه الجنرال السابق؟ وهل تستطيع القيادة الغارقة بملفات فساد وضيق رؤية وانقسام حولها من رص صفوفها وتوحيد الداخل؟ وهل للمجتمع الصهيوني المنقسم بتوجهاته وأفكاره وعقائده من قدرة على التوحد؟ وأمام ما يقدمه بريك من رؤية للحل والواقع الصعب الذي لا يمكن تجنبه، يقول بريك نفسه: يبدو أن الخطر الأكبر على إسرائيل قادم من الداخل لا من الخارج.
تظاهرات غاضبة تشهدها مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة في ظل تصاعد حالة الغضب بين المستوطنين عقب الدمار الذي لحق بالمنطقة. المحتجون يطالبون حكومة الاحتلال بالإسراع في إعادة الإعمار وتوفير دعم مالي واقتصادي عاجل يضمن عودة الاستقرار إلى المنطقة. ويؤكد المتظاهرون أن غياب الدعم سيؤدي إلى مغادرة من عاد إليها، وهم بالأصل أعداد قليلة، ما يعني هجرة بلا عودة. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
انفجر مستوطنو كريات شمونة أكبر مدن الشمال وقاموا بتظاهرة احتجاجية لأن مدينتهم تعاني من الإهمال والكساد والركود الاقتصادي وانعدام الحياة، وبدافع من الإحباط واليأس وعدم الثقة بوعود الحكومة والجيش بتوفير الأمن المستدام والغموض الذي يكتنف الوضع الأمني. فالذين عادوا إلى كريات شمونة هم عدد قليل نسبة إلى عدد سكانها الكبير، خاصة من فئة الشباب.
ثلث السكان غادروا كريات شمونة، وهناك موجة مغادرة أخرى ستأتي مع اقتراب نهاية السنة الدراسية. المحال التجارية تغرق هنا عند الساعة 5، لا يوجد هنا أناس، وسكان المدينة في حال اكتئاب وحزن، وأصحاب المصالح يفتحون مكان العمل ويغلقونه كما فتحوه، ومردودهم إما يكون صفرا أو 100 شيكل. لا توجد لدينا هنا ثقافة ولا تعليم ولا طبابة، ولا يوجد لدينا هنا أي شيء. الناس خرجوا لعامين إلى خارج المدينة ورأوا ما يمكنهم الحصول عليه، وهم لا يريدون البقاء.
السكان غاضبون، وكما تعلم كان هناك تظاهرة شعبية في كريات شمونة، ومن تقودها هي شيران أخيون. السكان خرجوا لإغلاق مدخل المدينة، فهناك مشكلتان في كريات شمونة باختصار.
أنا صاحب أعمال ولدي مطعم ومنجرة، وأنا أعمل بصعوبة والتكلفة أكثر من البيع، وهذا لا يمكن أن يستمر، ونحن نتوقع من الحكومة مساعدة كل المصالح.
المحتجون من كريات شمونة حذروا من أن استمرار الإهمال وانعدام الحياة سيدفع الموجودين إلى الهجرة من المدينة دون عودة، وستشطب كريات شمونة جغرافياً من الشمال.
لماذا البقاء هنا إذا لم يكن هنا أي شيء على الإطلاق؟ نحن مضطرون لأن يوقف نتنياهو والحكومة كل شيء ويأتوا ليجلسوا معنا فورا قبل أن تغلق هذه المدينة.
لا السلطات ولا الحكومة قاموا بخطة منظمة لإعادتنا، فقد ألقوا بنا هنا وقالوا انتهى الأمر وأقفلوا الباب علينا وألقوا المفاتيح ونسونا.
وكل خيم شلان ولا قدير شل مدينة إسرائيل.
إذا لم تنهض الحكومة وتعالج كريات شمونة والجليل الأعلى، فمن الممكن إنهاء مصير منطقة جغرافية كاملة من إسرائيل.
حفيدي سقط قتيلا في مقر جولاني وهذا يؤلمني جدا، وهذا صعب، وقد شارك أولادي في كل الحرب لكن أحدا لم يبقى في كريات شمونة.
واتهم المتظاهرون الحكومة والجيش بخداعهم وقالوا إن حزب الله وفرقة الرضوان لا يزالان موجودين، وكل مظاهر الهدوء يمكن أن تتبدد فور عودة الحرب.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول في ظل الصراع المستمر ووقف النار الهش يبقى السؤال الأكبر: هل ستصمد غزة أمام الانتهاكات والخروقات؟ أم ستفرض عليها سياسات الاحتلال؟ المقاومة تواصل لعب دورها في مواجهة الاحتلال وتشكل خط الدفاع الأساسي عن الشعب والأرض. المرحلة الثانية من الاتفاق لم تبدأ بعد، لكن ملامحها تتشكل بالفعل، وما يحدث في الكواليس اليوم سيحدد مستقبل القطاع غدا. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. من الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروب.